الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كفر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث تحدثنا عنه في درسين سابقين، وهنا في هذا اليوم تكملة لشرح هذا الحديث. توقفنا عند
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين.
يؤتك الله، يؤتك، لم يقل يؤتيك لأنه جواب الأمر أسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وذلك باعتبار ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم رجل مؤمن من أهل الكتاب أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم آمن به، أو بمعنى يؤتك الله أجرك مرتين، لأنك إذا أسلمت تبعك غيرك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم.
فإن توليت فإن عليك.
ولذلك قال عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فدلت الآية والأحاديث على أن من آمن من أهل الكتاب وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يؤتى الأجر مرتين. نعم.
فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين.
فإن توليت يعني أعرضت. فإن عليك إثم الأريسين. الأريسين قيل فيها في معناها أقوال، قيل العشارون باعتبار المبالغة في الإثم، ولكن الأقرب لما جاء في روايات يعضد بعضها بعضا من أنهم هم الفلاحون، وذلك لأنهم كانوا أصحاب فلاحة إما بأيديهم وإما بما يملكونه مما يعمله عمالهم. نعم. والأريسين ضبطت بضبط آخر، هنا السين بعدها يا آن ضبطت بياء واحد، الأريسين بياء واحدة، وضبطت الإريسين بكسر الهمزة وتشديد الراء، وضبطت اليرسين. نعم.
وجه الإثم الذي يتحمله.
وإنما كان عليه إثم هؤلاء لأنه هو السبب في عدم إيمانهم، فكان داعية شر إن لم يؤمن، فلا تعارض بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه كان هو المتسبب، كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وإذا كان عليه إثم الأريسين فإن الإثم الذي حصل منه واقع به من باب أولى. نعم.
يؤتك الله مرتين أجرك مرتين، الآن يعني أحد القولين يتناسب مع الآن، يعني إذا كان السبب في إيمانهم له الأجر مرتين، وإذا تسبب في ضلالهم له إثم عليه إثم.
نعم، الجزاء من جنس العمل، كما أنه إن آمن فيكون سببا في هدايتهم فله الأجر مرتين، فإن لم يؤمن فيكون سببا في عدم إسلامهم فيكون عليه الإثم مرتين. وهذا يدل على أن الإثم والأجر يتعاظم بحسب الشخص، ولذلك قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ولذلك قال بعدها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. ولذلك قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولذلك ما يترتب على أخطاء العالم يكون عليه من التبعات ما لا يكون من الأخطاء تقع من آحاد الناس. نعم.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
ويا أهل الكتاب، هذا هو الدليل، وهذه الجملة التي منه صلى الله عليه وآله وسلم جملة بها من أنواع البديع والإيجاز، لأنه قال أسلم تسلم، هنا جناس، يؤتك الله أجرك مرتين، هنا ترغيب، فإن توليت زجر، فإن عليك إثم الأريسين، هنا ترهيب. ويا أهل الكتاب الدليل، سبحان الله. وأيضا في هذه الجمل الأمر أسلم، سبحان من أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وهذا يدل على أن من أتى بأمر وحث الناس على شيء فعليه أن يأتي بالدليل كما صنع صلى الله عليه وآله وسلم. ويا أهل الكتاب، الآية في سورة آل عمران لكن ليس بها واو، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيقال من أن بعض الروايات خلت من الواو يا أهل الكتاب، لكن على الرواية التي بها الواو فإنها تحمل على محامل، منها من أن الواو بها جملة محذوفة، بها جملة محذوفة، أي أسلم تسلم وأدعوك إلى الإسلام يا أهل الكتاب، أو من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالواو لأن الآية لم تنزل بعد، لأن الآية في سورة آل عمران وإنما نزلت في وفد نصارى نجران في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا الكتاب في السنة السادسة، فلذلك جاءت الآية وفق ما نطق به صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تنزل، ولذلك قول من يقول إنها نزلت مرتين هذا بعيد. أو أن الناقل هنا هو أبو سفيان، وأبو سفيان لم ينقل ذلك بتمامه، وهو وقتها لم يسلم، فلربما أتى بهذه الواو. وإيراد الآية في شأن هرقل ومن معه وهم نصارى يدل على ماذا؟ يدل على أن من تدين بدين اليهود أو بدين النصارى، يعني بدين أهل الكتاب، ولو لم يكن آباؤه وأجداده على ملة اليهود والنصارى، فإن من تدين بدينهم ولو بعد تبديلهم فإنه يأخذ حكمهم من حيث ماذا؟ من حيث جواز نكاح نسائهم للمسلم، ومن حيث جواز ذبائحهم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. وذلك لما؟ لأن هرقل ومن معه ليسوا من بني إسرائيل، وإنما دخلوا في النصرانية بعد التبديل، فهذا دليل قوي. فلا يشترط فيما يتعلق بأحكام لهم أن يكون آباؤهم وأجدادهم على دين اليهودية أو دين النصرانية. ويا أهل الكتاب، وما أحسن ترتيب وسياق البخاري رحمه الله، فإنه أتى في أول الباب بآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما هي دعوة الرسل؟ الدعوة إلى التوحيد. أورد الحديث هنا، وهذا الحديث به آية، هذه الآية تتوافق مع الآية التي ذكرها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وهي كلمة التوحيد، سواء بيننا وبينكم. تفسير الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب.
كثر عنده الصخب، وهو اختلاط الأصوات، وفي رواية كثر اللغط، ويصح إسكان الغين، اللغط، اللغط وهو تداخل الأصوات وارتفاعها. وذلك لأن ما في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب يخالف دينهم. نعم.
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات.
وارتفعت الأصوات، إذن تداخلت الأصوات وارتفعت.
وأخرجنا،
أخرج ومن معه، وذلك لما حدث من تشويش في مجلسه، والغرض الذي منه أخذ أبو سفيان ومن معه قد انتهى، قد انتهى، لأنه كما جاء في رواية عند البخاري من أن رسول هرقل أتاهم وهم في بعض الشام، في بعض الشام. جاءت روايات أخرى في غير الصحيحين من أنه أتى إليهم وهم في غزة، في غزة. نعم.
فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة.
فقلت لأصحابي حين أخرجنا، في رواية وخلوت بهم، يعني هذا يدل على أنه لم يقل هذا الكلام حال الإخراج، وإنما بعد أن أخرج وانفرد بأصحابه فأصبحوا في خلوة.
فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة.
لقد أمر، أمر يعني عظم، أمر يعني شأن، ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا نسبه إلى جد من أجداده لا يعرف، فإنهم إن أرادوا فيما مضى أن يحقروا شخصا نسبوه إلى جد له لا يعرف. نعم.
لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر.
إنه، إنه تعليلية، استئنافية تعليلية، إنه يخافه، وفي رواية إنه لا يخافه، تأكيد، ملك بني الأصفر وهم الروم، سموا بذلك قيل لأن روما هو شخص تزوج ببنت ملك الحبشة، فصارت الذرية بين الأسود والأبيض، وقيل إنه حلي بالذهب الأصفر، وقيل إن أهل الحبشة قد سطوا على بلدة الروم ووقعوا على نسائهم، جرى ما جرى، فإذن هم مشهورون وهم الروم من أنهم بنو الأصفر، ولذلك قال ذلك الرجل المنافق لما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو الروم في تبوك، قال ذلك الرجل ائذن لي فإني أخشى على نفسي من بنات بني الأصفر، قال تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.
عشان بعض الحديث يكون أبيض وأسمر نقول الجمع منهم أنه أحمر، هنا بين الأسمر الأسود والأبيض أيضا أصفر،
ما بين الأسود والأبيض صفرة، الصفرة هذه محمودة، يعني الصفرة على بياض تكون محمودة من حيث الجمال، ولذلك قال عز وجل كأنهن بيض مكنون، قالوا البيض الذي حفظ، فإن البياض تعلوه صفرة يسيرة.
إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
فما زلت موقنا حتى
أدخل الله علي الإسلام،
حتى أدخل الله علي الإسلام، قال حتى أدخل الله علي الإسلام، لا يعني أن اليقين هذا قد ارتفع منه إلى أن دخل في الإسلام، لا، وإنما لما دخل الإسلام أظهر هذا اليقين، ولذلك في رواية حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، ومعلوم إسلام أبي سفيان في السيرة. ولذلك في رواية فما زلت ذليلا مستيقنا، وإنما وصف نفسه بأنه ذليل لأنه بعد هذا الكلام علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون له الغلبة، ولذلك في رواية لما قال الحرب بيننا وبينه سجال، لما أجابه هرقل قال وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون العاقبة لهم. نعم.
هرقل عرف أنه نبي وما أسلم، وأبا سفيان وأبو سفيان كان عدوا له وما أسلم.
التوفيق بيد الله عز وجل، فهرقل علم بأنه نبي، وأبو سفيان عنده إنكار وشك في ذلك فأسلم. يمن الله عز وجل على من يشاء.
فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيليا،
وكان ابن الناطور، الآن بدأ حديث آخر، الحديث السابق انتهى بسنده، ولذلك أخطأ من أخطأ فظن أن قوله وكان ابن الناطور ظن أنه تبع للسند السابق، لا، هذا حديث له سند، وأخطأ من ظن أنه معلق لمجيء الواو، لا، وإنما هو موصول إلى ابن الناطور. إذن الزهري حدث عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس الحديث السابق، ثم قال الزهري وكان ابن الناطور، فهو ليس السند السابق. وكان ابن الناطور، وضبطت الناظور بالضاء.
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل.
وكان ابن الناطور صاحب، عندك بالضم
صاحب، نعم
صاحب، إذن صفة لابن الناطور وتنصب. وكان ابن الناطور صاحب، نعم.
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل.
صاحب إيلياء، صاحب إيلياء، إيلياء ضبطت بالألف واللام الإلياء، وضبطت إيلياء بالقصر وليس بالمد، إيلياء، وضبطت بحذف الياء الأولى، الأولى إليا، وهو بيت المقدس، بيت المقدس. وكان ابن الناطور صاحب إليا وهرقل، يعني وصاحب هرقل، وهنا إطلاق الصحبة على هرقل على ظاهرها، فهو صاحب له، إما لأنه تابع لهرقل، وإما لأنه صديقه وصاحبه. وأما بالنسبة إلى ابن الناطور فكونه صاحب إلياء لأنه أمير عليها، إذن يصح أن تطلق الصحبة على الإمارة. مثلا هذا صاحب هذه البلاد أو هذه المدينة، يعني أنه أمير لها. ولعل إطلاق الصحبة هنا على المكان باعتبار أنه متمكن منها، أو مكنه المسؤول الذي أكبر منه منها.
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام.
أسقف، ضبطت سوقفا، يعني أنه الشخص الأعلى في الدين. نعم.
أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس.
حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس. خبيث النفس يعني أنه رديء النفس، يعني مثل ما نقول مزاجه تغير، يعني من أن نفسه متكدرة. وهنا أطلق على النفس بالخبث، وقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي. كره أن يطلق هذا الاسم على المسلم، لكن هنا أطلق عليه لأنه كان كافرا. هذا إخبار، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، إلى أن قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. سيأتي له حديث إن شاء الله، يعني أن هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار بخلاف الإنشاء. وعلى كل حال هنا الإطلاق على كافر. نعم.
أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته.
فقال بعض بطارقته، يعني قال أصحابه المقربون منه. نعم.
فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك.
قد استنكرنا هيئتك. سبحان الله، هذا يدل على أن ما يحصل به التأثير والتأثر في الباطن يظهر على الظاهر. ولذلك قال بعض السلف: ما أخفى أحد سريرة إلا ظهرت على وجهه وفلتات لسانه، كما قال عز وجل عن الكفار: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر بسبب ما في نفوسهم. ظهر ما في باطنه على ظاهره. نعم.
فقال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم.
وقال ابن الناطور، هنا أتى بجملة معترضة بينما جرى من قول بطارقته وبينما سيكون بعدها. من باب التأكيد على أن هرقل كان كاهنا، قال هنا: وكان
هرقل حزاء
يعني كاهنا ينظر في النجوم. ينظر في النجوم، فإن كانت مؤكدة لما سبق ينظر في النجوم، إذن هو صاحب كهانة من أنواع الكهانة النظر في النجوم، وإما أن تكون صفة أخرى بمعنى أنه كان كاهنا ومع كهانته ينظر في النجوم. نعم. لكن لو قال قائل: لماذا البخاري رحمه الله يذكر هذا الحديث وفيه هذه الجملة التي تدل على اعتبار الكهانة مع إنكار الشرع لها. فالجواب عن ذلك من أن البخاري رحمه الله أوضح من أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتت بكل طريق من محق ومن مبطل، فلا يستريب في نبوته أحد، وليس معنى ذلك أنه يقر الكهانة.
فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر.
إني رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، وضبطت ملك الختان. من هذه الأمة قد ظهر، من هذه الأمة أي من أهل هذا العصر. فإذا تطلق الأمة على من في العصر كله من عرب وعجم وما شابه هؤلاء. نعم.
إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟
نعم. فمن يختتن من هذه الأمة. إذن الأمة هنا تطلق على من في العصر كلهم من عرب وعجم ونحوهم. فمن يختتن، وإزالة القلفة التي فوق الذكر.
فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود.
إلا اليهود. إذن الاستثناء هنا إلا اليهود يدل على أن إطلاق الأمة على جميع من في عصرك دل عليه هذا الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم، لأن الاستثناء معيار العموم.
ليس يختتن إلا اليهود.
ليس يختتن إلا اليهود. طيب.
فلا يهمنك شأنهم.
فلا يهمنك، أي لا يصيبك الهم في شأنهم.
واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود.
واكتب إلى مدائن ملكك، يعني جمع مدينة. واكتب إلى مدائن ملكك
فيقتلوا من فيهم من اليهود.
فيقتلوا من فيه من اليهود، وهذا يدل على أن اليهود كانوا تحت سيطرته أذلاء. فالعرب حينها وإن كانوا أذلاء لكن ليس على وجه العموم، فلهم رأيهم وحريتهم بخلاف اليهود. وهذا يدل على ما حكم به عز وجل على اليهود من أنهم أذلاء. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا.
فبينما هم على أمرهم أتي هرقل.
فبينما هم على أمرهم يعني يتشاورون في هذا الأمر،
أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان.
برجل أرسل به ملك غسان. ملك غسان من هو؟ عظيم بصرة الذي مر ذكره معنا.
فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قد ظهر.
فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا،
لكي يؤكد ما رآه ونظر في النجوم هل هو مختتن، بمعنى أن هناك طائفة وأمة تختتن غير اليهود. نعم.
فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن،
فحدثوه أنه مختتن.
وسأله عن العرب فقال هم يختتنون.
لما سأله عن العرب قال هم يختتنون، وفي رواية مختتنون.
فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني قد غلب. الأمة هنا العرب بدلالة ما ذكر من سياق أمر هذا الرجل. قد ظهر يعني غلب، ومعلوم أن صلح الحديبية كما في سياق الحديث من أن صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، ونقضت كفار قريش العهد، فبنقضهم للعهد كان سببا في فتح مكة، وبداية الظهور ظهور. ولذلك قال ملك هذه الأمة قد ظهر. نعم.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له في هذا العلم، وهو علم باطل، لكن فيما يتعلق بهذا العلم الباطل، من أجل أن يتأكد هل ما استطلع عليه يوافق ما يكون عند صاحبه أم لا. برومية، برومية بلدة من بلدان الروم.
وكان نظيره في العلم،
وكان نظيره في العلم، يعني يشابهه في العلم. أي علم؟ علم الكهانة والنجوم، لكنه علم باطل، وهو مشتهر في ذلك العصر في الجاهلية. وهذا يدل على أن الكهانة كما هي مشتهرة عند العرب مشتهرة حتى عند الروم، فلما جاء الإسلام أبطلها.
وسار هرقل إلى حمص.
وسار هرقل إلى حمص لما؟
فلم يرم حمص.
لا لحظة، وسار هرقل إلى حمص، حمص معروفة، ولم يقل إلى دمشق، لأن حمص ذلك الوقت عندهم أعظم من دمشق. في رواية أخرى وسار إلى حمص لما أبلاه الله به، يعني أنعم الله به عليه، لأنه في تلك السنة في صلح الحديبية هزم جيش كسرى من قبل الروم، وذلك لأن كسرى أرسل كما جاءت روايات من أن كسرى أرسل بأمير له فدخل بلاد الروم ونكل بهم، فتأخر عليه، فهم كسرى بأن يزيله وأن يقتله، فعلم هذا القائد بما يخفيه له كسرى، فسلم نفسه ومن معه لهرقل، فنجا هرقل من الهزيمة. وفرح المسلمون بنصرة الروم على فارس، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لأنهم أصحاب كتاب. أما الفرس فهم وثنيون يعبدون النار. ولذلك في مسند الإمام أحمد وضعت له الزرابي حين مشى إلى حمص. الزرابي يعني البسط. نعم. وهذا يدل على أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر لما أبلاه الله به. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم.
وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه.
فلم يرم أي لم يبرح على الصحيح، خلافا لمن قال لم يصل إلى حمص. فلم يرم أي فلم يبرح من حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه. من صاحبه؟ صاحب رومية يوافق رأيه رأيه من خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي.
نعم.
فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص.
فأذن هرقل من الإذن، وضبطت فآذنا من الإعلام يعني أعلمهم. فأذن
هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص.
في دسكرة له بحمص، في دسكرة يعني قصر وحوله بيوت. جمع عظماء الروم لما أتاه كتاب صاحبه.
ثم أمر بأبوابها فغلقت.
ثم أمر بأبوابها فغلقت خيفة من ماذا؟ خيفة من أن يخرجوا فيما لو لم يطيعوه فيؤلب الناس عليه فيقتل كما قتل صاحبه، لأن صاحبه أقر بذلك وأسلم فقتله الروم. فهو غلق الأبواب لأنهم إن لم يطيعوه فسيحسن التصرف معهم قبل أن يخرجوا ويؤلب الناس عليه. نعم.
ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟
هل لكم في الفلاح والرشد وتضبط والرشد؟ الرشد حسن التصرف، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. فالرشد والرشد في اتباع هذا النبي، ومن رشد أصابه الفلاح. نعم.
هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟
وأن يثبت ملككم. وكأنه فهم لكنه لم يوفق، فكأنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم تسلم من أن ملكه سيسلم. ولذلك في رواية أخرى وأن يثبت ملككم آخر الأبد. آخر الأبد. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد ولكنه ضعيف السند، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن كسرى لما مزق كتابه مزق الله ملكه، وأما النجاشي لما خرق الكتاب قال خرق الله له ملكه. والمقصود من النجاشي ليس النجاشي الذي أسلم وإنما نجاشي آخر. وقال عن الروم ستبقى فيهم بقية من خير لما عظموا هذا الكتاب، أو نحو من هذه الجملة، لكن الحديث ضعيف. نعم.
هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟
فتبايعوا هذا النبي، وفي رواية فنبايع هذا النبي، وهذا يدل على أن بقاء الملك إنما يكون باتباع الشرع، ولذا قال وأن يثبت ملككم آخر الأبد. فتبايعوا
هذا النبي،
هذا النبي، وفي رواية لهذا النبي.
فحاصوا حيصة حمر الوحش،
فحاصوا يعني نفروا، حيصة يعني نفور حمر الوحش، ومعلوم شدة نفور حمر الوحش لما يأتي الصائد أو جمع حمار وحشي أو الأسد، تنفر نفورا عظيما، وذلك لعدم رغبة عظماء الروم في الدخول في هذا الإسلام، وأطلق عليهم حمر لبلادتهم. ولذلك قال تعالى عن الكفار كأنهم في الإعراض عن الدين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي من أسد أو من صائد. فإذا سبحان الله، فحاصوا حيصة حمر الوحش من أن من نفر عن هذا الدين سواء كان من العرب أو من غيرهم من الروم كهؤلاء، فإنه ينفر عنه لكراهيته له ويوصف بأنه من الحمر. نعم، كما وصفهم الله عز وجل، ووصفوا هنا في هذا الحديث.
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت،
إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، لأنهم يريدون أن يخرجوا حتى يزيلوه بمعاونة من دونهم.
فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان،
وأيس من الإيمان، أيس من أن يؤمنوا،
قال ردوهم علي،
قال ردوهم علي.
وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم،
قال إني قلت مقولتي آنفا، آنفا منصوبة على الحال يعني قريبا، أختبر بها شدتكم على دينكم. هل أنتم أشداء على التمسك بدينكم أم لا؟ فهو خشي على نفسه من القتل، وخشي أن يذهب ملكه.
فقد رأيت
يعني رأيت حرصكم وشدتكم على التمسك بدينكم.
فسجدوا له ورضوا عنه،
فسجدوا له كعادتهم ورضوا عنه.
فكان ذلك آخر شأن هرقل،
فكان ذلك آخر شأن هرقل، يعني آخر شأنه باعتبار دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إلى الإيمان. أما ما بعد ذلك فله أحداث، ولذلك البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكره في آخر باب بدء الوحي، مع العلم أنه افتتح هذا الباب بحديث إنما الأعمال بالنيات، فكأنه يقول من حاله فيما يظهر من أنه آمن وكتم إيمانه، لكن من حيث أفعاله تدل على أنه ليس بمؤمن. فكأن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث مختتما لهذا الباب، وأتى بحديث إنما الأعمال بالنيات مفتتحا لهذا الباب، يقول إن صلحت نيته فإنه قد أفلح، وإن لم تصلح نيته فقد خاب وخسر، لحديث إنما الأعمال بالنيات. لكن شأن هرقل لوجود روايات متعددة يعهد بعضها بعضا من أنه مات كافرا وشح بملكه وخشي أن يقتل، ولذلك هو من قاتل المسلمين في غزوة مؤتة فلم يوفق، نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذا الجواب منه في بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق لم يوفق، بينما ورقة ابن نوفل كان على دين النصرانية، ولم أرى أحدا سبقني إليها وللتو خطرت في بالي، هو على دين النصرانية، ومع ذلك في بداية حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر قال يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. هذا على دين النصرانية، وهذا على دين النصرانية، وهذا في أول بداية إيحاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هرقل في السنة السادسة من الهجرة. فكلاهما يقرأ الكتاب، لكن وفق هذا ولم يوفق هذا. نعم.
رواه صالح بن كيسان.
رواه صالح ابن كيسان المدني، وصالح ابن كيسان المدني مولى لامرأة، سبحان الله، كما أسلفت العلم والخير وخصال الخير لا ترتبط لا بنسب ولا بحرية ولا برق ولا بمنصب ولا بمال ولا بنحو ذلك، إنما هو توفيق الله عز وجل، وهو ثقة ثبت صاحب مروءة وهيبة وجامع للفقه وللحديث مولى، وانظر كيف رفعه الله عز وجل، إذ إن عمر ابن عبد العزيز اشتراه من هذه المرأة، فأصبح معلما ومؤدبا لعمر ابن عبد العزيز الأمير، ثم أخذه الوليد بن عبد الملك فجعله مؤدبا ومعلما لابنه عبد العزيز، فانظر كان ثقة وحافظا وثبتا، ومع ذلك الله عز وجل رفع شأنه. نعم.
رواه صالح بن كيسان ويونس.
ويونس ابن يزيد الأيلي.
ومعمر
بن راشد الصنعاني.
عن الزهري.
فروى حديث ماذا؟ الحديث السابق قال البخاري في أوله حدثنا أبو اليمان الحكم، فهنا قد يفهم منه وقد فهم منه بعض الشراح، قد يفهم منه من أن أبا اليمان رواه عن هؤلاء الثلاثة كما روى عن شعيب، وهذا ليس بصحيح. فالبخاري روى هذا الحديث من طريق هؤلاء الثلاثة عن الزهري، ليس عن طريق أبي اليمان. وقد يفهم أن الزهري أخبر هؤلاء الثلاثة بغير إخباره لشعيب، فعن شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن
عبد الله
بن عبد الله بن عتبة، فقد يظن أنه غير عبيد الله، ولكن الزهري رواه عن رجل واحد وهو عبيد الله، وأخبر به من؟ أخبر به شعيبا وصالح بن كيسان ومعمر ويونس، لكن لم يروي أبو اليمان لا عن يونس، لأنه لم يسمع منه، ولم يروي عن صالح بن كيسان لأنه لم يدرك. فإذن اتضح هنا من أن رواية يونس أتت من طريق غير أبي اليمان، وكذلك معمر، وكذلك صالح بن كيسان. نعم. وبهذا ينتهي الحديث عن هذا الحديث الذي ختم به البخاري رحمه الله هذا الباب، باب بدء الوحي.